الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق باللهو أو الغناء في يوم العيد. ما المراد بالغناء الذي كان يستخدمه الأعراب؟ أن شعرا كان يتذاكرون عن ما حصل لهم في بعض الغزوات، وعن ندب بعض من قتل فيها، والمعارك والقتال في الجاهلية، وكانت لهم دفوف ليس فيها الجلاجل هذه أو الصلاصل والحلق التي هي في دفوف الأعاجم. مر معنا أمس الفرق بين الدف والطبل، ما الفرق بينهما؟ ها؟ الدف يكون مفتوحا من جانب واحد ومغطى من الجانب الآخر، والطبل مغطى من الجانبين. ما الفرق بينهما من حيث الحكم العلة؟ لماذا حرم الطبل وأبيح الدف في بعض الحالات؟ نعم، الصوت الذي يكون مكتوما، الطبل يكون فيه طرب ونشوة وشبيها بآلات الموسيقى والمعازف المحرمة. قلنا الأصل في آلات اللهو التحريم. استثني من ذلك الدف للنساء في بعض الأحوال. ما هي الأحوال التي استثني فيها؟ في الأعراس وفي الأعياد، وبعضهم زاد كابن رجب وغيره، إذا قدم الغائب الكبير فيضربون عنده بالدف فرحا بقدومه. وما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم، هذا في حق النساء. وأما في حق الرجال فهو محرم مطلقا، لأنه ليس من شأنهم هذا، ولم يكن السلف يفعلون ذلك، بل كانوا يذمون الذي يفعل ذلك غاية الذم. قلنا وهذا في الدف إذا لم يكن فيه من آلات العجم، هذه دفوف العجم التي فيها ما يصدر صوتا كالجرس ونحوه. فإن كان في ذلك فنقل ابن رجب الاتفاق على تحريمه. وأما الطبل فهو محرم عموما في حق الرجال والنساء. وأيضا الغناء الذي فيه كلمات مهيجة ومثيرة للغرائز، والذي فيه وصف للنساء ومحاسنهن، هذا حرام وإن لم يكن فيه دف ولا طبل. هذه فائدة يقول الأخ إسماعيل، قال: سئل الشيخ مقبل رحمه الله كما في غارة الأشرطة عن حكم ضرب الدف للرجال، فقال: الأصل الإباحة وليس خاصا بالنساء، فالأصل في الشرع العموم. طيب، كما سمعت عامة العلماء على تحريمه في حق الرجال. وأيضا ما هو الشرع الذي جاء والأصل فيه؟ هل جاء أبيح لكم الدف حتى يقال الأصل فيه العموم؟ إنما جاء فعله في حق من؟ النساء، ولم يرد في حديث قط أن الرجال فعلوه، كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يكن يفعله الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي المرأة ضربته تفرح هي مع النساء بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر أن هذه المرأة فعلته ماذا؟ في بيت كان في اجتماع نساء، قال فدخل أبو بكر وهي ماذا؟ تضرب، حتى دخل عمر أخفت ذلك الدف. الظاهر أنها كانت مع نساء، فرحنا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من ضمن الترحيب هذا الأمر. بل كما قرأنا في كلام لرجب وكلام شيخ الإسلام أنهم كانوا يصفون من يفعل هذا من الرجال بالأوصاف التي يذمونهم بها. قال هل صح أن ابن حزم قال الغنى غير محرم؟ أخي يسأل. نعم، وقد رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تحريم آلات اللهو والطرب، رد على ابن حزم مقالته هذه. وضعف الحديث وفي صحيح البخاري. قال غناء الجواري وندب الذين قتلوا، هل الذين قتلوا من الصحابة ومن المشركين؟ وما معنى الندب؟ لأما الجواري التي كنا يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، أي من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا كان بالمدينة، يعني من قتل من الأنصار. والندب ذكر المحاسن وتعدادها. طيب نواصل نقرأ بقي بعض المسائل نكملها ونقرأ ثم في صلاة الخوف. مما لم يتقدم معنا ويتعلق بالصلاة، صلاة العيد، الخروج إلى صلاة العيد ماشيا إلى مصلى العيد ماشيا، هل يستحب ذلك؟ جاء في الباب ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن عمر في سنن ابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا، وهو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري. تقدم معنا ما حال عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الله بن عمر العمري ضعيف، بقي ولد عبد الرحمن متروك شديد الضعف متروك. جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه في سنن الترمذي قال علي رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وهو من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. والحارث الأعور قد كذب، تهم بالكذب شديد الضعف. وجاء من حديث سعد القرض أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد، طريق عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد قال حدثني أبي، وهو سعد بن عمار، عن أبيه عمار بن سعد عن جده سعد القرض. تقدم معنا هذا الإسناد، عبد الرحمن ضعيف وسعد مجهول الحال. فهل يتقوى الحديث من هذه الطرق؟ ها؟ لا، الحديث ضعيف. بقي نقل الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث علي، نقل أن العمل عليه عند أكثر العلماء. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر. هذا كلام الترمذي. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر. هو المشي لا شك أنه أفضل للأجر الواقع فيه والحاصل فيه، ولكن الحديث في ذلك لم يصح. فلو احتاج الركوب وركب، أيضا جائز. ولو مشى احتسابا للأجر والخطوات فهو أفضل، وهو إذا مشى حتى بسيارته يستحب له إذا رجع أن يرجع ماذا؟ من طريق أخرى، وأن يخالف الطريق سواء ذهب ماشيا أو بسيارته. أيضا مما يستحب التذكير لصلاة العيد من بعد الفجر والدنو من الإمام، وقد جاء في هذا بعض الآثار ذكرها هنا في الجامع لصلاة لأحكام العيدين صفحة 122. وذكر أثرا عن سلمة بن الأكوع إسناده صحيح، قال أخرجه الفريابي في أحكام العيدين من طريق يزيد بن أبي عبيد قال صليت مع سلمة ابن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام. وهذا أيضا صح عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو كما هو إلى المصلى. وقد جاء عنه في بعض الطرق أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، كان يغدو إذا طلعت الشمس وهو شديد الضعف، طريق إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي متروك. فالذي صح عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يخرجون إلى مصلى العيد من المسجد بعد صلاة الفجر، أي كان يأتي إلى المسجد متهيئا، فإنه يجوز الاغتسال بعد أذان الفجر الثاني إذا أذن الأذان أذان الفجر الصادق فيجوز له أن يغتسل وقد دخل العيد ثم يخرج إلى صلاة العيد متهيئا، وهذا في حق من المأموم. أما الإمام فتقدم معنا أنه يستحب له أن يخرج فيكون وصوله إلى المصلى وقت زوال الكراهة، أي وقت ارتفاع الشمس. وأما المأموم فيستحب أن يخرج إلى المصلى فيبقى مكبرا ذاكرا لله تعالى حتى يأتي الإمام. أيضا مما ينبه عليه حكم تعدد المصليات لصلاة العيد في البلد الواحد، هل يجوز أن يكون في بلد واحد أكثر من مصلى؟ تقدم معنا لو تذكرون في تعريف العيد بماذا عرفه شيخ الإسلام؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه مخصوص، فقال لا بد فيه من ثلاثة أمور: أن يكون عائدا بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع يتكرر، الثاني أن يكون في اجتماع عام، الثالث أن يكون على وجه مخصوص. فالأصل في صلاة العيد أنها للاجتماع، وهو اسم لما يعود من الاجتماع العام، يجتمع فيه الناس عموما. فإن احتاجوا إلى تعداد مصلى لبعد المسافة أو لضيق المصلى الذي يصلون فيه جاز ذلك، وقد استدل شيخ الإسلام وغيره لجواز ذلك بما فعله علي رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى المصلى وكان بعيدا عن البلدة عن الكوفة، فقيل لو إن بعض الضعفة أو العجز لا يستطيع الخروج فلو خلفت أحدا يصلي بهم، فخلف من يصلي بهم في المسجد، فجعل علي رضي الله عنه من يصلي بهم في المسجد وخرج بمن معه ممن يستطيع الخروج إلى المصلى. استدل به شيخ الإسلام أنه إذا احتاج إلى تعداد المصلى في البلد الواحد جاز ذلك، سواء في الجمعة أو في العيد. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 208. قال: فلما تولى علي رضي الله عنه وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرا، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن بالمدينة شيوخا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء. فاستخلف علي بن أبي طالب رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك، وعلي من الخلفاء الراشدين. إلى أن قال: قال: والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، ويتكلم عن تعداد الجمعة ثم استدل بفعل علي. إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة. وكان الذي استخلفه علي رضي الله عنه هو أبو مسعود البدري كما ذكر ابن قدامة في المغني، واستدل بذلك أيضا أن عليا استخلف أبا مسعود البدري رضي الله عنه. هذا بقي كان ما يتعلق، بقي ما ينبه عليه أن بعض الناس اعتاد زيارة المقابر في يوم العيد ويخصص لذلك يوم العيدين، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله من بدع الجنائز، وغير الشيخ الألباني رحمه الله ممن عد ذلك من البدع، تحري بعض الناس زيارة القبور، إما زيارة قبر الوالدين أحد الوالدين أو الوالدين أو زيارة القبور مطلقا، أن هذا تحري ذلك من البدع، وقد كان الناس يفعلون هذا إلى زمن قريب، كثير منهم ينصرف من مصلى العيد إلى المقبرة يقرؤون الفاتحة كما يقولون على الموتى، وهذا ليس من السنة بل هو من البدع. بقي مما ينبه عليه ضرب الرصاص واللعب بالألعاب النارية في يوم العيد، سئل الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى كما في الكنز الثمين عن ضرب الرصاص في الهواء أي في الجو في أيام الأعراس، فأفدى بأن ذلك لا يجوز لما فيه من الضرر، ومثله في أيام العيد ففيها ضرر، فيها أولا إسراف وتبذير، ربما الرصاصة الواحدة ب300 ريال بالعملة اليمنية، والمخزن الواحد فيه 30 رصاصة، وربما يضربها في دفعة واحدة وربما يضرب أكثر من ذلك، وهذا إسراف. زد على ذلك أن فيها إضرارا بالناس، وكم من أناس قتلوا بسبب ما يرجع من هذه الرصاص، وتعرفون أناسا هنا نعرفهم جميعا قتلوا بهذا الحال رجالا ونساء، وقبل أشهر يسيرة قتل واحد هنا في بعض القرى، وعدة قد قتلوا في هذا في هذه المدينة وفي هذا البلد خصوصا بهذا الرصاص الراجع يضرب في الهواء، فيصعد الرصاص إلى مسافة معينة تنتهي ينتهي أمده فيرجع على الناس، وربما وقع على بعض المسلمين وقتله. وأيضا في ذلك أذية وإزعاج للمسلمين، فعلى هذا إن احتاج إلى تعلم الرماية في العيد إلى مكان معين دون أذية جاز ذلك، مع أن الأصل أنه في يوم العيد لا يحمل السلاح لكن يحتاج إلى التعلم والدربة كما فعل الحبشة، أفتى جماعة العلماء بالجواز. وأما ضربها في الهواء والرمي بها في الهواء فإن هذا لا يجوز لما فيه من الأضرار، لا في العيد ولا في الأعراس، ونسأل الله أن يعين المسلمين على التخلص من هذه العادة السيئة. وربما بعض الناس يرى أن هذا من إكرام صاحبه أنه يأتي في يوم زواجه أو في يوم العيد يضرب عنده بالرصاص. وفي هذه الأيام حصل ماذا؟ تطور، ما عاد يضربون برصاص البندق، يضربون بالسلاح المتوسط. ها؟ هذا أخ يقول أمس كان في زواج أمس وحصل ضرب بقذيفة أربيجي. هذا صحيح؟ ها؟ إلى أين ضربوها؟ ها؟ الله، بقذيفة أربيجي. هؤلاء ما يتقيدون بالأدلة. وسمعته ها وصلت إلى قرية قرو.
هل على الرحمن هذا ينصر الشيطان؟
صحيح.
هذا أحد الصحابة علموا أبناءهم السباحة والرماية وأغلقال بقوة الرمي ذاك يوم عبد إسراء.
صحيح. إن شاء الله ذيب تنب. بقي هذه الألعاب النارية. سئل الشيخ أيضا كما في الكنز الثمين، فذكر أن هذا قال يذكرون أن من التشبب المجوس لا سيما يوم العيد يوقدون نارا على البيوت، يوقد نارا على سطوح البيوت ثم يأخذون بعض هذه الألعاب يلعبون بها. قال فهذا الفعل إيقاد النار وإشعالها ثم استعمال هذه الألعاب النارية على تلك النار، قال يذكرون أن هذا من التشبب المجوس عباد النار. وإذا لم يثبت هذا قال فلم يكن يفعل هذا السلف رضي الله عنهم. وعلى هذا فهذه الألعاب النارية إذا استعملت في شيء يسير في إعلان النكاح وبدون ضرر ولا إسراف فالأصل في الشيء الإباحة، وإن كان فيها ضرر أو فيها إسراف وتبذير أو فيها تباهي فقد تكون ممنوعة لهذه الأشياء، وهي ربما واحد قطعت يده أو لا. ما؟ نعرفه، ننزل بعضهم محاضرة في بعض القرى وهو يداه من الرسغين مقطوعة، قالوا بسبب هذه الألعاب. وبعضهم ذهبت عينه. على كل حصلت توسعات بين الناس في هذه الأشياء، ولو لزموا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم لكان في ذلك خير. وتبذير ربما يحصل فيها. بعضهم قال واحد يعني خطب امرأة من جيرانه فما وافقوا على تزويجه فذهب تزوج امرأة أخرى من قرية أخرى واشترى بمثل مهرها من هذه الألعاب. ثم نحو ساعة، أخبرني أخوه في بعض القرى قريبا، نحو ساعة كاملة، نعم 60 دقيقة، وهي تتقارف في الجو إغاظة لهؤلاء الناس. هذا حرام وليس بحرام، لا شك أن هذا محرم، لكن لو استعمل الإنسان شيء يسير يعلن به النكاح بدون ضرر ولا إسراف واجتنب هذه الأشياء التي فيها إسراف فليس هو ممنوع لذاته لكن لما يترتب عليه من ضرر ومن مفاسد. طيب هذا تكميل لبعض ما يتعلق بمسائل العيب. نقرأ في صلاة الخوف. التواضع في كل الشؤون طيب، فلو حصل التواضع واجتنب المسلمون هذه المخالفات لجعل الله تعالى حتى البركة في أعيادهم وفي زواجهم وفي سائر شؤونهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة، ولو إلى غير قبلة، ولو بالإيمان. قال: أقول صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة، قيل 16 وقيل على 17 وقيل 18 وقيل أقل من ذلك، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. وقد صح منها أنواع. قول وقد صح منها أنواع إشارة إلى قوله قد وردت على أنحاء مختلفة، أي أن الوارد كله، أي أن الوارد ليس كله بصحيح، فلم تصح منها إلا نحو 8، وسيأتي ذكر ما صح منها وما لم يصح. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله 6 هنا أو 7 مما صح، ذكر 6. قال: فمنها أنه صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر، هذه الصفة الأولى أن يكون الإمام يصلي 4 ولكل طائفة من المأمومين ركعتان. قال: ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، ركعة واحدة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة. وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات، وأخرجه أيضا أحمد وغير أحمد وإسناده صحيح، رجل أحمد والنسائي، وله عدة طرق عن جابر رضي الله عنه. أسانيده صحيحة عن جابر، لجاء في مسند أحمد من طريق يزيد الفقير عن جابر، وتوبع يزيد الفقير تابعه نحو 5 من الرواة عند غير أحمد عن جابر رضي الله عنه في مسند أحمد، وهكذا في سنن النسائي عن جابر إلى أن عزاه عن حذيفة من النسائي. هو الحديث حديث جابر إسناده صحيح. قال ومنها أنه صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الأول الذي يليه فقام الصف المؤخر في نحر العدو أي مواجهين للعدو لم يسجدوا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا كالركعة الأولى ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر. ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو أي في مكان بعيد ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة عندكم وهؤلاء ركعة أو مرة واحدة ثم قضى هؤلاء ركعة مرتين عندنا ليس وهو كذلك في الحديث ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة أي ظهورهم جهة القبلة فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة جاء في طريق الأولى لمسلم من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حكمة، والطريق الأخرى من طريق صالح بن خوات عمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، محتمل أنه سهل بن أبي حكمة ومحتمل أنه آخر أيضا حدثه. وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، يعني قد يكون العدو تجاه القبلة فيصلي بصفات معينة كما سيأتي، قد يكون العدو خلف القبلة فيصلي على صفة معينة، قد يكون العدو عن يمين القبلة أو عن شمال القبلة فيصلي على صفة معينة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها وذكر ما هو الذي صح من ذلك وبعض أحكام صلاة الخوف نقرأ منها من الدرس الآتي إن شاء الله. أخي يقول أثر علي عند من؟ يعني أثر علي في المشي إلى صلاة العيد، أخرجه الترمذي. قال أيهما أفضل، الخروج خلف الجنازة ماشيا أو راكبا، وهل الركوب بعد الجنازة مكروه؟ الشيخ الألباني يبحث جميل في أحكام الجناز، بين أن هذا من فعل العاجم، وأنهم يخافون من رؤية الجنازة والميت فيجعلونها في السيارات، ويحرم الذين يريدون اتباعها، ليس كل الناس له سيارة، فحمل الجنازة على السيارات فيه عدة مخالفة، منها أنه لم يكن يحملوا الجنازة حملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدرون على حملها على، يعني لم يكن يحملونها على مركوب كالبعير أو الفرس أو نحو، أيضا لأن هذا فيه حرمان للناس من اتباعها، فليس كل الناس عنده سيارة، وربما إذا امتلأت السيارات لا يجد من ليس عنده سيارة مجالا فيحرم من متابعة الجنازة. أيضا أن المشي والميت محمول على الأعناق فيه عبرة وعظة للناس موعظة، أما إدخاله في السيارة لا يدرى ما فيها، فلا يحصل بذلك الموعظة والعبرة. زد على ذلك أنه يفوت على الناس عدة سنن، الرمل يفوت، الإسراء المشي خلفها يفوت، حمله على الأعناق واحتمله الرجال على أعناقهم كذا جاء في الحديث، فحمل الجنازة على الأعناق هو السنة، وجعلها في السيارات إن لم يكن هناك حاجة إليه ليس من السنة. أخي يقول: حكم المغني والذي يستمع الغناء مرتكب لمحرم، وظاهر أحاديث أن الغناء من كبائر الذنوب، فقد جاء فيه اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان فاجران ملعونان. كما جاء في بعض الطرق في الدنيا والآخرة: صوت غناء عند نعمة ورنة عند مصيبة، أي الصياح. فالغنى عند النعمة ورد فيه اللعن، والحديث حديث أنس له طرق هو بها صحيح أو حسن: صوتان فاجران ملعونان. يسأل يقول: الدعاء فوق القبر، رأيت بعض الناس يدعو على القبر. الذي يرى هذا الداعي يظن أنه يدعو القبر، فليس أن السنة تحري الدعاء عند القبر، بل هو مخالف. الدعاء عند القبور ربما كان من رآه ظن أنه يدعو ذلك القبر، وليس للدعاء عند القبر خصوصية، بل الدعاء يستجيبه الله تعالى ويسمعه الله تعالى في أي مكان. فالدعاء فوق القبور ويتحرى الدعاء عند القبر هذا مخالف، وربما كان ذريعة إلى ما هو محرم عظيم. يدعو للميت ينصرف، واضح هذا معلوم، جاءت به السنة. لكن بعض الناس يذهب لقبر مدفون من فترة فيجلس عليه ويدعو، أما الدعاء له بالتثبيت فهذا قد جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغت من دفن الميت، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال: ادعو له وسأل له التثبيت، فإنه الآن يسأل فيدعو له بالثبات وينصرفون. لكن بعض الناس يأتي إلى قبر قد دفن فيقعد عنده ويدعو للمقبور، إما أن يكون قريبا له فهذا فيه ذريعة إلى محرم، وقد يلتبس على بعض الجهلة. وبعض الناس يلتبس عليه الأمر وربما في شيء أنت لا يعني لا تفكر به. في ذات المرة كنا معتكفين في بعض المساجد هنا، لعلكم تعرفون هذه الخيمة التي يأتون بها من الحج، تكون بعض الأيام في منى، خيمة صغيرة لها بعض النوافذ. أخ نصب في آخر المسجد، في جهة من المسجد في آخره واحدة، وفي أيام رمضان تعرفون في العشر الأواخر يأتون الناس من القرى، كثير منهم يبحث عن الزكاة، ناس من البدو. وبعض الأخوة استشكل، قال هذه الخيمة مريبة، يعني شكلها غير طيب، كأنها قبة. وبعد ذلك جاء بعض الناس من هؤلاء البدو ينظرون إلى هذه الخيمة بشدة. قام إليهم هذا الأخ من دون ما يكلم أحد، قال لماذا تنظرون إلى هذه الخيمة؟ قالوا هذا الولي هنا، مقبور الولي. وهو الأخ هذا كان استشكلها من أول يوم، لأنها بقيت في رخن المسجد وكأنها قبة، فأزيلت. الشاهد أنه قد يحصل استشكال عند بعض الناس من حيث لا تشعر. فهذا الدعاء الذي يبقى على القبر يدعو، قد يراه ناظر إليه أنه يدعو القبر.